أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول الإصلاح الاجتماعي، ويشتمل على ثلاثة نقاط: الأولى ضرورة الإصلاح في المجتمع، الثانية مسؤولية الإصلاح، الثالثة برامج الإصلاح. بالنسبة للنقطة الأولى، كما أن جسم الإنسان يتعرض للأمراض ويتعرض للخلل الصحي فيكون في حاجة إلى العلاج وإلى المداوات، وإذا لم يتوفر العلاج وإذا لم يتوفر الدواء فإن المرض قد يستشري في الجسم وقد يتزايد، وبالتالي يعطل حركة الجسم في هذه الحياة أو يقضي على حياة الإنسان. كذلك فإن المجتمع أيضا تحصل فيه علل وأدواء وأمراض، هذه العلل والأمراض التي تحصل في أوساط أي مجتمع بشري أيضا تحتاج إلى المواجهة بالعلاج والدواء، وإذا لم يتوفر ذلك فإن هذه الأمراض تستشري في المجتمع أكثر وتنتشر أكثر، وبالتالي تقضي على مستقبل المجتمع وتعوق حركته وتقدمه. وكما أن جسم الإنسان فيه جهاز للمناعة، هجوم الجراثيم والميكروبات وتسربها إلى جسم الإنسان أمر طبيعي ما دام الإنسان يعيش في هذه الحياة، لا يمكن أن نجعله ضمن حالة لا تصل إلى جسمه، لا تغزو جسمه الجراثيم والميكروبات، ولكن الله تعالى زود هذا الجسم بجهاز مناعة بحيث تكون فيه مقاومة لهذه الجراثيم والفيروسات التي تتسرب وتصل إلى داخل الجسم. هذا الجهاز، جهاز المناعة، إذا تعطل هذا الجهاز أصبح الجسم مفتوحا لأي فيروس يفتك به، وهو ما يعبر عنه الآن بأنه أخطر أمراض العصر الإيدز. ما هو هذا المرض؟ فقدان المناعة، الجسم يفقد قدرة على المناعة، يفقد جهاز المناعة فيه، فيكون ساحة مكشوفة تفتك به أبسط الجراثيم والميكروبات لأنها لا تواجه مقاومة. المجتمع أيضا فيه يجب أن يكون فيه نظام جهاز حالة للمناعة، تواجه الميكروبات، تواجه الجراثيم، تواجه الأمراض المتمثلة في المفاسد والانحرافات التي تحصل في أوساط المجتمع. إذا كان هذا الجهاز غير موجود، إذا كانت هذه الشبكة للمناعة والحماية غير موجودة في المجتمع، هذا يعني أن المجتمع يكون مصابا بمرض خطير هو الإيدز. إذا أصيب المجتمع بهذا المرض الخطير لا مستقبل له، وإنما يكون في طريقه إلى الانحدار والانهيار. ولذلك تؤكد النصوص الدينية من آيات وروايات على مسألة الإصلاح وعلى مسألة مقاومة الفساد، لأن وجود الفساد والانحراف في المجتمع البشري أمر متوقع وطبيعي. الله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه غرائز وشهوات، هذه الغرائز والشهوات تدفع الإنسان إلى المعاصي، إلى الذنوب، إلى الفساد. إن لم تكن عند الإنسان إرادة واعية، إن لم يهتدي بالوحي وبالعقل، يندفع باتجاه الفساد فتحصل مفاسد في المجتمع. من ناحية أخرى، هناك مراكز قوى تتكون في المجتمع تستفيد من حالة الفساد، ترتبط مصالحها بوجود المفاسد في المجتمعات البشرية، وهذا واضح جدا. الآن مثلا المخدرات في العالم، هناك قوى مستفيدة من انتشارها، تبلغ تجارة المخدرات دخلها سنويا 400 مليار دولار سنويا، دخل تجارة المخدرات على مستوى العالم. فهناك قوى مستفيدة من هذا الأمر. قبل ثلاث سنوات عندنا هنا في المملكة ألقي القبض على 3000 مهرب مخدرات في سنة واحدة 3000 مهرب للمخدرات، وأكثر هؤلاء ألقي القبض عليهم في شهر رمضان وموسم الحج، يستغل مجيء الحجيج ويجيبوا مفاسدهم معاهم، ويبتكرون مختلف الوسائل والأساليب لتهريب هذه الأشياء. لماذا؟ يربحون منها وهذا هناك قوة تستفيد. قبل مدة نشروا عن أن حرائق رأوها تكثر في منطقة من مناطق استراليا، كل يومين ثلاثة وصاير حريق. فلفت النظر ليش كثرت الحرائق في تلك المنطقة، فحاولوا شوية يدققوا، فوجدوا أن هناك بعض العاملين في محلات الإطفاء هم وراء هذه الحرائق. فلما يجوا يحسبهم ليش، قالوا بصراحة: كنا نعيش الملل والفراغ، ما بنشغل، كنا نعيش الملل والفراغ، فكان لابد أن نفتعل مثل هذه الأمور. في بعض الأحيان تتكون في المجتمعات البشرية قوى تستفيد من حالة الفساد، لها مصلحة في انتشار الفساد، فوجود طبيعة بشرية فيها غرائز وشهوات، ووجود قوى ترتبط مصالحها أو هي تربط مصلحتها بحالة الفساد، هذا يجعل وجود الفساد في المجتمعات حالة طبيعية. وفي بعض الأحيان تكون هذه القوى المستفيدة داخلية، بعض الأحيان تكون خارجية، كما نرى الآن مثلا هناك حالة من التشجيع على وجود حالة فساد وميوعة في مناطق المسلمين وفي بلدان المسلمين من قبل الجهات المعادية من قبل أعداء الإسلام والمسلمين. فوجود المفاسد أمر طبيعي، كما هو غزو الجراثيم والميكروبات لجسم الإنسان أمر طبيعي، كما أن الله تعالى جعل في الجسم مناعة، جهاز مناعة، ينبغي أن يكون في المجتمع أيضا جهاز مناعة. ما هو ذلك الجهاز؟ جهاز المناعة داخل المجتمع في مواجهة المفاسد والانحرافات وجود شريحة تتبنى الإصلاح. وللإسلام يطلق عليه عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة فريضتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجود حالة الإصلاح في المجتمع هو جهاز المناعة الاجتماعي، هو شبكة الحماية والحصانة في المجتمع أمام انتشار المفاسد وأمام انتشار المعاصي والانحرافات. ولذلك القرآن الكريم ينعى المجتمعات التي تفقد هذه المناعة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي آية أخرى لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لا بد من وجود هذا الجهاز للحماية والمناعة. أما إذا تعطل هذا الجهاز ما عادت هناك فئة تتبنى مسؤولية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجتمع يكون في طريقه إلى الهلاك والدمار. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا فيها الجهاز للحماية والمناعة فإن الله تعالى لا يجعل ذلك المجتمع يسير نحو الهاوية، لأن هناك جهاز مناعة يحميه من انتشار المرض وقضاء المرض على حيويته وحياته. النصوص كثيرة في هذا المجال، كالحديث الوارد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة عند بحر اللج. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب. فإذا هي فريضة مهمة، بل إن الله تعالى يعتبر أن وجود هذه المناعة الأمة هو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت حينما تريد أن تصف جسما بأنه جسم قوي فقل هذا عند أفضل مناعة، الجسم اللي عند مناعة قوية هذا أصح من أصح الأجسام. الله تعالى يقول المجتمع اللي في حالة مناعة هذا خير مجتمع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأن جهاز المناعة عندكم قوي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما إذا المناعة انعدمت، هذا الجهاز ضعف، لا تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس، ولا يكون ذلك المجتمع خير مجتمع. والروايات والنصوص في هذا الصدد كثيرة. يقول عليه السلام الأمير المؤمنين عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذا تعبير عن أن جهاز المناعة إذا فقد في المجتمع المرض يستولي على المجتمع، الفساد والمنكر يستوليان عن المجتمع. النقطة الثانية: مسؤولية الإصلاح. من يتحمل هذه المسؤولية؟ في كثير من الأحيان نحن نلحظ وجود مفاسد، وجود خلل، وجود منكرات. طبعا المنكر كل أمر سيء ومضر من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلية هذا يعتبر منكر، والمعروف كل شيء حسن شرعا أو عقلا هذا معروف. في كثير من الأحيان نجد أن هناك خلل في المجتمع، مشاكل سلبيات موجودة في المجتمع، وغالبا ما يتم تداولها في المجالس ويتم الحديث عنها، وخاصة من يصل إليه أذاها. في بعض الأحيان سلبية من السلبيات، بس الإنسان لا يصل إليه شيء من أذى تلك السلبية. مثلا في مشاكل موجودة بين الناس في سوق بيع الغنم، مثلا أنا ما أعرف سوق بيع الغنم، ما أحس بتلك المشكلة الموجودة هناك. مشكلة يعيشها الناس سلبية في صيد الأسماك، مشكلة يعيشها الصيادون، أنا ما معني بهذه المشكلة لأن ما أروح وشغلي هذا المجال. غالبا ما الناس يستشعرون بالمشاكل التي يصلهم أذاها، تصلهم أضرارها، فيتحدثون عن هذه المشكلة أو تلك المشكلة حسب ما تصلهم أضرارها ومضاعفاتها. نتحدث في المجالس المشكلة الفلانية كذا، الموضوع الفلاني كذا، الشأن الفلاني كذا. طيب هذه المنكرات، هذا الخلل، هذه الثغرات، هذه السلبيات، من المسؤول أن يقف أمامها؟ من المعني بمعالجتها ومواجهتها؟ هل ننتظر أن ينزل الله تعالى ملائكة من السماء حتى يقوموا بعملية الإصلاح في مجتمعنا ويواجه المفاسد والمنكرات والسلبيات والثغرات؟ هل ننتظر مرور الزمن بحيث أن مرور الزمن بشكل طبيعي هو يصلح المفاسد الموجودة عندنا؟ هل صحيح ما يرددهه بعض الناس حينما يرون المنكرات والثغرات والسلبيات يتوجهون الى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجا؟ ما يحلها الا فرج الله، ما يصلحها الا فرج الله، وخلاص يلقي المسؤوليه عن عاتقه، خلاص فرج الله يحلها اذا قرا ويحلها. نحن اذا قرانا التعاليم والنصوص الدينيه لوجدنا ان مسؤوليه الاصلاح مناقة بكل فرد مسلم بمقدار وعيه وإمكانيته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان شرعيان كوجوب الصلاة وكوجوب الصوم، فروع الدين عشرة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان كفائيان على مستوى المجتمع. إذا قام بهما من يكتفى به سقط عن الباقي، وإلا فالجميع مطالب والجميع مأتوب، فهي مسؤولية عامة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. مؤمن ضعيف لا دين له، شلون يعني؟ استغرب الأصحاب، ما هو القصد؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكون المؤمن ضعيفا لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. هذا اللي ما ينهى عن المنكر هذا لا دين له. يمر على المنكرات، يرى السلبيات الموجودة في المجتمع، كيف الخير إذا شاف ناس من الشباب أو ناس أعمال كذا يتدبر حسبي الله عليهم، الله ينتظم لهم، الله كذا، أو يحدثهم وخلاص انتهى الموضوع. هل هذا يكفي؟ هل انتهت مسؤوليتنا ونحن نرى السلبيات والثغرات وهي موجودة في مجتمعنا؟ كلا، الإنسان يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القرآن الكريم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد من وجود حالة إصلاح في المجتمع، لابد من وجود جهات تهتم بمواجهة السلبيات والثغرات الموجودة في المجتمع. الانزعاج منها فقط، وتداول أخبارها فقط، والدردم حولها فقط، هذا لا يحل المشكلة، وإنما يجب أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه ما يحدث في مجتمعاتنا، ونحن محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. أوحى إلى شعيب كما في الرواية: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما ذنب الأخيار؟ قال: لأنهم سكتوا ولم يغضبوا، باهلوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. ما غضب لغضب الله تعالى، يشملهم عذاب العقاب. ويقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمشكلة أن الأمراض المعدية، الأمراض الخطيرة إذا صارت في الأجواء وفي المجتمع، ما في حدود، ما في حواجز ولا حدود تقف أمامها. في البداية الإنسان يقول: الحمد لله، الآخرون يخطئون، أنا وعائلتي وأهلي وأقربائي بعيدين. لكن كيف تستطيع أن تمنع هذا الهواء الملوث حينما يستنشق يجلب معه الجراثيم والميكروبات؟ ولذلك يجب أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا. بالطبع كلما كان الإنسان أكثر وعيا وأكثر قدرة كانت مسؤوليته أكبر. ولذلك العلماء يتحملون مسؤولية أكبر، الوجهاء ذوي القدرة والمكانة، نحكي على الصعيد الاجتماعي وليس على الصعيد الرسمي، الوجهاء ذوي المكانة والنفوذ ذوي المال والثروة يتحملون مسؤولية أكبر. الواعون في المجتمع المثقفون، الحمد لله هناك طبقة مثقفة واعية في مجتمعنا، لكن هذه الطبقة لا يكفي أن تنشغل بالتنظيرات فقط وبالكلام وبالنظريات المجردة فيما بينها، وإنما ينبغي أن تنزل إلى الساحة، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قضايا المجتمع وتجاه أوضاع الناس. فالمسؤولية مشتركة على الجميع. النقطة الثالثة: برامج الإصلاح. البعض من الناس يقولون: كيف نصلح؟ ماذا نعمل؟ ما هي وسائل الإصلاح؟ ما هي أدوات الإصلاح؟ ويتصور الواحد أن الإصلاح طريقته أن يتحدث، هو يتكلم، تكلمت، نصح، قلت للناس، ما استجابوا، خلاص انتهت المسؤولية. لكن في الواقع هذه مغالطة. الإصلاح وخاصة في هذا العصر يحتاج إلى عمل جمعي، مؤسساتي. مجتمعاتنا في حاجة إلى مؤسسات تتحمل مسؤولية الإصلاح. أنا بمفردي وأنت بمفردك، أنا أتكلم أو أنت تتكلم، هذا التأثير يكون محدود. الإصلاح الآن يحتاج إلى برامج عملية. ولذلك الحديث الوارد والمتداول من رأى منكم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ماذا يعني بيده؟ بعض الناس يفسر بيده يعني بالقوة. أنا أتصور أن بيده يعني بالبرامج العملية، اليد كناية عن الإمكانية، هذا شيء ليس بيدي يعني ليس ممكنا لي. فليغيره بيده يعني فليغيره عمليا، فليسعى لتغييره على المستوى العملي. كثير من المنكرات والمفاسد تحتاج الى برامج عملية في مواجهتها وليس مجرد كلام، وهذا ما نجده الان في المجتمعات الاخرى. في المجتمعات الاخرى كل قضية من القضايا تتكون جماعة وتتحمل مسؤوليتها. مثلا فيما يرتبط بالبيئة، تلويث البيئة ونظافة البيئة، حركات كبيرة الآن في كل المجتمعات من أجل حماية البيئة. لا تكاد تجد مجتمعا من المجتمعات الغربية إلا وفيه جماعة، هيئة، مؤسسة، حركة، حزب مهمته حماية البيئة في بلدهم. وعلى مستوى العالم أيضا بعض الجهات تتحرك. طيب، عندهم حكومات هنا، وحكوماتهم لديها أيضا بلديات وميزانيات وأنشطة. ما قالوا ما دامت هناك حكومة موجودة مسؤولة إحنا ماذا يخصنا من وضع البيئة؟ كلا، في بعض الأحيان هم يضغطون على الحكومة من أجل أن تشرع تلك الحكومات أحكام لصالح البيئة، قوانين لصالح البيئة، تغير أشياء لصالح البيئة. في بعض الأحيان في تلك المجتمعات وفي كثير من المجتمعات جهة من الجهات تقوم بتقرب ليس في صالح البيئة، تجاه البحر، تجاه البر، تجاه الهواء، تجاه الماء، تجاه أي جانب من الجوانب. طيب، الناس الذين يشعرون بالضرر ينبغي أيضا أن يكون لهم دور، أن يكون لهم تأثير. ولذلك في تلك المجتمعات تتكون فئات للدفاع عن البيئة. بينما نحن مع الأسف في السنة الماضية تحدثنا حول هذا الموضوع، بلادنا أمانة بأيدينا، كلما كانت بلادنا نظيفة أنيقة جميلة هذه تعكس دورنا، تعكس أخلاقياتنا. ديننا يصرخ فينا النظافة من الإيمان، لكن أين واقعنا وأين النظافة؟ لازلنا نجد بعض التصرفات، وغالبا ما يشاهد الإنسان في بعض الأحيان شاب مثلا او انسان تبقى يمشي سيارته، تجلس يستعمل اي النافذة ويرمي الورقة في الشارع. بعض الاحيان عصير مثلا، قنينة عصير مثلا، بوق عصير بغولتنا مثلا يشرب او بيبسي او كذا، يفتح النافذة ويرمي في الشارع. شنو هذا؟ ما هذا التصرف؟ هذا يكشف عن انعدام في الاخلاقيات، عن ضعف في الذوق، عن سوء في الذوق. عن الكورنيش مثلا، بعد يوم العطلة يومي التعطيل الخميس والجمعة تروح تشوف هناك محلات مخصصة للفضلات، قريبا منها تشوف فضلات يخليها هناك، فضلات اكل وشربة ما عنده حلم فيها يخليها في الوعاء المخصص بالقمامة. لماذا مثل هذه الحالة؟ حتى في مجالسنا العامة مع الأسف كما نلحق في القشيميات، كما نلحق في تجمعاتنا العامة، في بعض الأحيان بعد أن ينتهي الاجتماع تشوف ساحة القشيمية أو مكان القشيمية، من هؤلاء الخارجون من هذا المكان؟ لماذا لا يكون هناك مراعاة للذوق العام؟ لماذا لا يكون هناك مراعاة للنظافة؟ هذا ليس محل بحثنا، ولكن نقول هناك في تلك المجتمعات تتكون جماعات للدفاع عن البيئة وحماية البيئة.
في المقابل ايضا تتكون جماعات تجاه بعض الامراض، تجاه بعض الممارسات الخاطئة في المجتمع. نقلت مرة في احدى المحاضرات للاخوة انه رأيت في بعض البلدان الغربية في بريطانيا عند الخروج من المدرسة انتهاء دوام الطلاب في المدارس بعض العجائز واقفات على باب المدرسة ينتظرن الطلاب صغار فيوصلوهن من هذه الجهة الى الجهة الاخرى من الشارع، ويحملن اشارات معينة وقطع كرتونية. فاستغربت من المنظر، قالوا ان اما دحس طفلها حينما كان خارجا من المدرسة فتألمت وتأثرت ثم طرحت هذه الفكرة، قالت اليوم دحس طفلي بكرة يدهس طفل اخر. لماذا الامهات الكبيرات المتقاعدات ما نعمل لنا لجنة او هيئة او جماعة وقت خروج الاطفال من المدارس يقف تقف 3-4-5 على باب المدرسة بلباس معين بشعار معين ويأخذون الأطفال يعبرون بهم على الشارع؟ ونفذ هذه الفكرة وهذه المسألة. نحن في مجتمعنا نمر بكثير من القضايا والمشاكل ولكن لا نتحمس لكي نتعاون من أجل حلها. الآن الخلافات العائلية، كم من المشاكل، كم من الأسر تتهدم، كم من الخلافات تدفع نحو الطلاق، وفي بعض الأحيان أسباب تافهة وإذا الطلاق صار وإذا الأسرة تهدمت وإذا مشاكل. وتدري ماذا يعني أن تحصل حالة طلاق؟ واقعا الحديث الشريف إن عرش الله يهتم من وقوع حادث طلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لماذا؟ هذا الطلاق حينما يقع يعني انهدام بيت، يعني انهدام عائلة، يعني تفرق أسرة. كيف سيكون مصير الأولاد؟ كيف سيكون مصير البنات؟ مشاكل وابتلاءات كثيرة ستكون من وراء الطلاق. طيب نحن نتكلم ما شاء الله طلاق وكثير حالات طلاق، لماذا لا تبادر في كل بلد تبادر مجموعة من أهل الخير من أهل البلد يرصدون مثل هذه المشاكل والخلافات العائلية ويتدخلون فيها لإصلاح ذات البين؟ أو ما جعل الحديث الشريف صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام؟ وصلاح ذات بينكم الروايات والنصوص الكثيرة عندنا في هذا السياق. لكن المسألة قد لا تحل عن طريق فرد فردين، ينبغي أن تكون هناك مؤسسة، مجموعة من الناس الخيرين الطيبين في كل قرية في كل مدينة تتحدى لهذا الأمر. حينما نجد أن هناك شيء من المفاسد، قبل فترة جاءني بعض الشباب وتحدثوا لي أنه حتى على مستوى البقالات الصغيرة الموجودة في الأحياء بعض البقالات تبيع سيديات سيئة وفاسدة وإباحية ولأسعار رمزية وبسيطة للشباب وللبنات. طيب حينما نسمع المشكلة من هذا القبيل لماذا لا تكون هناك مبادرة؟ جماعة يبادرون يرفضون هذه الحالة يتوجهون. بعض الناس يقولوا ما يفيد، ما ينفع، ما يصلح، هذا كلام تثبيطي، هذا كلام للتلعيش. أبدا، الإنسان عليه أن يتحرك، عليه أن يسعى، على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه وليس عليه أن يكون موفقا، عليك أن تقوم بواجبه. وغالبا ما يحصل التوفيق حينما يكون هناك عمل. يا عبدي منك الحركة وعلي البركة، البركة من الله تعالى، تحرك اعمل. وهكذا في مختلف المجالات. مجموعة من الشباب جزاهم الله خير كان مرة حديث في مجالس عديدة وسمعوا مثل هذه الاحاديث حول صلاة الجماعة، لماذا الاقبال على صلاة الجماعة ضعيف في مناطقنا؟ هؤلاء الشباب جزاهم الله خير تحمسوا، كونوا لهم جماعة، اطلقوا على انفسهم اصدقاء صلاة الجماعة. بدأوا ينشروا بعض الموضوعات حول أهمية صلاة الجماعة، يتحدثون حول فضل صلاة الجماعة، ينسقون جهودهم، فكان لذلك دور وأثر. احنا علينا تجاه أي قضية من القضايا أن نفكر في برنامج عملي تجاه هذه القضية، وليس فقط نتناقل الأخبار السيئة والمزعجة. شبابنا في الرياض كذا، وبناتنا في الرياض كذا، وفي المنطقة الفلانية كذا، ونبقى نتداول هذه الأخبار. لماذا لا تنزل الجماعة تفكر ماذا علينا أن نعمل، ماذا يمكن أن نصنع؟ وبالتأكيد لو أن الجماعة فكروا لوجدوا برامج، ولوجدوا سبل، ولوجدوا وسائل. إذا لم تكن تعالج المشكلة كلها فتعالج نصفا منها، وهذا هو المطلوب. بالطبع تحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحمل هذه المسؤولية يؤدي بالإنسان إلى أن يعني يبذل جهد، يستدعي بذل جهد. في بعض الأحيان لازم من مالك تبذل، من وقتك تبذل، من جاهك تبذل، تتحمل مشاكل. القرآن الكريم يتحدث عن لقمان الحكيم عليه السلام وهو ينصح ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صارت. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في تفسير هذه الآية: واصبر على ما أصابك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يقول أنا وشي بهالمشكلة، وفلان يتكلم وفلان يتحدث، يشوف منكرات أمامه، يرى شباب، يرى أولاد، يرى بنات من أبناء مجتمعه، فيمر بالانكرام. كلم كلمة معروف، أتكلم فلي يهينوني خير إن شاء الله وهانوك، شو يصير يعني؟ جرحوك بكلمة، شو يصير؟ إذا أنا ما تكلمت وأنت ما تكلمت وذاك ما تكلم، نصبح المنكر معروفا حينما يكون خمس أمامه وتجاهه. لذلك على الإنسان أيضا أن يكون مستعدا لتحمل بعض المضاعفات في سبيل الله. هذا الأذى الذي تحمل في سبيل الله من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يرفع عنا أذى الآخرة. إذا ما نتحمل هالأذى في الدنيا نعرض أنفسنا للأذى في الآخرة حينما نهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينما نجتمع في مجالس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نتحدث عن ما أصاب أهل البيت وصبرهم، واصبر على ما أصابت أهل البيت المصائب التي أصابتهم، لأنهم تحملوا هذه المسؤولية. لو جلسوا في بيوتهم، لو جلسوا في ديارهم، لو لم ينهضوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل أصابهم شيء مما أصابهم؟ كلا، إنما أصيبوا بهذه المصائب وحيلت بهم تلك الرزايا لأنهم تحملوا هذه المسؤولية. وحينما نذكر مصائبهم ليس فقط من أجل أن نتعاطف معهم وأن نبكي عليهم، وإنما لكي نقتدي بهم فنتحمل كما تحملوا، ونصبر كما صبروا، ونجاهد كما جاهدوا. كان بإمكانهم أن يجنبوا أنفسهم كل هذا العناء وكل هذه المصائب والرزايا. من الذي دفع الإمام الحسين عليه السلام أن يأخذ معه عائلته وأسرته؟ طيب، هو يريد أن يذهب للجهاد في سبيل الله، لماذا أخذ معه عائلته وأسرته؟ كان بإمكانه أن يتركها في المدينة ولا يعرضها إلى ما تعرضت إليه، ولكن الإمام الحسين اختار هذا الأمر، وعائلة الحسين اختارت هذا الأمر، لأن ذلك جزء من مشروع النهضة ومن مشروع تحمل مسؤولية الإصلاح. يسأله ابن عباس حينما قال له: شاء الله أن يراني قتيلا، قال: فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. جاء بزينب وجاء بأخواته وعائلته وأطفاله معه إلى كربلاء وهو يعلم ما سيصيب هذه العائلة، ما سيصيب المخدرات. أولا لأنه سمع من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمع من أمه، وسمع من أبيه أحاديث كربلاء وقصة كربلاء كانت تتناقل بين أهل البيت قبل حصولها ووقوعها. السيدة زينب عليها السلام عند استشهاد أبيها من المؤمنين عليه السلام، وكلكم سمعتم ذلك، تأتي عنده وتقول أتحدثتني أم أيمن وتختلف بحضرتها. أنت مرات يوفر عليها أمير المؤمنين بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، فأني بك في هذه البلدة سبية. الأخبار كانت متداولة في أوصاف أهل البيت، هذا أولا. ثانيا الحسين كان يعرف قساوة وفظاعة أعدائه، ولذلك كان يتوقع أن يحدث ما حدث لأسرته وعائلته، كان يتوقع هذا الأمر. صباح اليوم العاشر من المحرم حينما ودع نساءه وعياله قال لهن عليكن بالاستعداد للبلاء. البلاء لم يخلقه سعد للبلاء، وبالفعل ما هو إلا أن وقع الحسين عليه السلام على طوغاء كربلاء، وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، علي بالنار ليحرق بيوت الظالمين. وصار الهجوم العنيف على خيام الحسين، ومن كان في تلك الخيام؟ نساء وأطفال، مضى لهم أيام لم يذوقوا الماء، يعانون من العطش ويعانون من الآلام النفسية ويعانون من الحالة والأحداث العنيفة التي عطفت بهم في ذلك اليوم. انت خلي في بالك نساء ساكلات مسكولات مفجوعات، أطفال عراشة، ومع ذلك وإذا الخيل والرجال والجنود يهجمون على الخيام ويشعلون فيها النار. يا لها من ساعة رهيبة. زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام إلى آخر حياته كان يقول: ما رأيت واحدة من عماتي إلا وتذكرت تفاورهن يوم عاشوراء، من خيمة إلى خيمة ومن حباء إلى حباء. زينب جاءت إلى زين العابدين: ابن أخي ماذا نصنع؟ لقد أطروا النار في الخيام، بماذا تعوانا؟ أنت الإمام المفترض الطاعة. قال: عما مر النساء والأطفال أن يتفاروا إلى البيضاء. فاروا إلى البيضاء مع هجوم الخيل، بعض الأطفال سحقتهم الخروج بحوافرها. وكان الجنود الغنويون يلحقون بعض الأطفال، بنات الحسين، أطفال الحسين المرعوبين، يلحقونهم من أجل أن يسلبوا ما عنده من الحلي. أحدهم أيضا كان طفلة من الحسين عليه السلام تخطئ خائفة مذعورة، يحرقها حتى أمسك بها وأراد أن يسلب منها فرقها، لكنه كان يبكي. قالت له: ما لي أراك تبكي؟ قال: أبكي لما أصابكم أهل البيت. قالت له: إذا كنت تبكي لماذا تسلمني إذن؟ قال: إن لم أسلمك ألا أخشى أن يسلمك غيري. حاول أن يأخذ القرض، ما استطاع أن يستخرجه سريعا، فما كان منه إلا أن جرّاه وجرحه من الطفل، وكانت دماؤها صاحت وابتا. سعد الله قلب العقيل زينب في مثل هذه الليلة، وهي تتحمل مسؤولية جمع الأطفال والنساء والأيتام ومقاراتهم وقد أصابهم العطش اتخذوا اثنتين من بنات الحسين خرجت تبحث عنهن في الصحراء حتى ألقى القمر شعاعا أبصرت سوادا عند التل الزينبي أغفلت وإذا بالاثنتين من شدة العطش كل واحدة صارت تحفر الأرض وترفع التراب اليابس حتى تبدو رطوبة الأرض فتضع قلبها على تلك الأرض الرطبة ولا تدع من شدة العطش والظما لما راتهما زينب صاحت يا مصيبتاه يا ضيعتا نادت بيديها ام كلثوم جاءت ام كلثوم حملت طفلا زينب حملت الاخرى جاءت هذهما الى الخيام الاطفال والنساء تجذبت احزانهم رفعوا اصواتهم بالبكاء والعويل سمعت مشاعر الصيحة ماذا حصل عند النساء والاطفال جاء من يسأل زينب قالت ان اطفال ذلك الرسول من شدة العطش والظما وصل الخبر الى ابن سعد فامر بان تملى قرب من الماء ويؤتى بها الى الاطفال والنساء ملأوا قرصة من الماء جاءوا بها الى وسط النساء والاطفال اشربوا الماء ادفعوا العطش على انفسكم جاءت العظيمة زينب التفت حولها الايتام والنساء فتحت وعاء الغربة عرفت منه شيئا من الماء في إناء وإذا بإحدى الطفلات تعترف عنا أعطيني الماء أعطوها ذلك الإناء بني اشربي حتى يشرب غيرتي وإذا بالطفلة تحول نحو المعركة بني وين المحضرية تعالي اشربي حتى تشرب بقية الأطفال صاحت عما سمعت عن أبي الحسين أكثر فكيف أجرى وقد قتل أبي الحسين عطشانا ارتفعت الصيحة يا حسينا أمسي مساء والنهار ما بدت بالإحياء وامسى للك التي ظلها الايتام اقبل علينا الليل وجدادك الوحشايا ما شوف غير ايتايا تصعب دعشايا وشاح العشيرة حسين ما حد شاب نعشا مطروح والكفرة يا علي الأكبر الإحسان عباس عندي البرحة يا يحوق الصيارين يا عمرو ينهي واخوته حوله مثل حين والخيل مخروجه وحلها مستعدين مصرين للصايح ولا منهم جلنا وحسين من يسمع دكاه يا حسين دخلها يخليه الحرمة وياخذه بحجرة طفلها وباتت خيرنا مقلبة وتظهر جهلها وسوان خوي حسين حالك رفرف على اما الليلة بقيت محيرة وقفت بنيدين لعباس يبرالي
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال.
اللهم صل. امرأة مؤمنة مريضة وهناك مجموعة من المرضى يريدون منكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله من على جميع المرضى خاصة المرضى المنظورين بالصحة والعافية. اقض حوائج السائلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.